لا بد أن توقفوا هذا الهذيان، فوالذي أنفسنا بيده ما بارز أهل السنة قط قرن إلا كسر قرن، فقرع من الندم سنة. مفاجأة: نسخ قواعد القرآنيين بالحجج الساطعة والبراهين الناصعة، مع فضيلة الشيخ علاء سعيد الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهر، في ضيافة ملهم العسوي. والقضية الأولى: الناسخ والمنسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص من حلقات قناة الرحمة، الحلقات الخاصة، نسعد بكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، زي ما يعني متابعين مع حضراتكم ومتابعين معنا على مدار الأيام الماضية، شايفين البرومو العام، شايفين الإعلان الخاص بهذا اللقاء وبهذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها التوفيق. نقول في البداية مشاهدينا الكرام، أنا يعني بنتمنى من حضراتكم أن الكل ينتبه لكلامنا النهاردة، أن الكل ينتبه إلى اللي احنا هنقوله ومشايخنا هيتكلموا فيه، وهنسمع الشبهات المثارة على كثير من القنوات الفضائية وفي كثير من الصحف المصرية والعربية والأجنبية. هنفهم ايه الموضوع من اوله لاخره، هنفهم يعني ايه الناسخ والمنسوخ، هنفهم ايه الحكاية دي ان شاء الله. ولكن انا بستأذنكم نمشي مع بعض كده واحدة واحدة، ونسمع الكلام من مشايخنا اللي مشرفنا في هذا اللقاء الخاص الذي نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق، اللهم امين. واللي عاوز يستفسر عن شيء، اللي عاوز يعني يشوف كده الامر، هو سمع كلمة أو سمع جملة أو سمع عبارة ما هوش فهمها، نفهمها مع بعض إن شاء الله. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، لابد من كلمة في البداية نقول فيها: من حين لآخر يخرج علينا منكر السنة بشبهات متهافتة، لكن العجيبة أن ينخدع كثير من الناس بكلامهم، وهذا ما يحزننا كثيرا، بل يحزننا أن يروج أصحاب هذا الفكر لأفكارهم، لأننا نحب للناس الخير والهداية، فإننا ولا شك نحمل مسؤولية بين يدي الله تعالى، وهي أمانة، فنريد أن نؤديها بحق لإيضاح الحق للناس. هم يسمون بالقرآنيين، يا ترى من أين يستقون هذا الفكر؟ متى نشأت هذه الفرقة؟ ما القضية التي سنبدأ بها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وفي هذا اللقاء؟ نبدأ مباشرة مشاهدينا الكرام بقضية الناسخ والمنسوخ وما طرحوه من شبهات حول هذا الموضوع، لنبدأ سريعا لاستغلال الوقت المتاح لنا في الرد على هؤلاء. احنا مش بنتكلم عن فرد واحد، احنا بنتكلم عن مجموعة، بنتكلم عن فكر، بنتكلم عن جماعة، بنتكلم عن مدرسة بقت منتشرة الآن في كثير من الأوطان العربية والإسلامية، وزي ما بقول للأسف أن لهم أتباع كثيرون، لهم كتير من اللي بيتابعهم، لهم كتير من اللي بيسمع كلامهم، لهم كتير من اللي بيروج لهذا الفكر. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. هنبدأ في البداية مشاهدينا الكرام بالترحيب مع ضيوفنا اللي مشرفينا في اللقاء اليوم. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. أنا أستاذ دكتور.
أهلا أستاذ. منورنا أستاذ. أكرمك الله وحياك، الله يبارك فيك.
أيضا معنا الداعية الإسلام لفضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. أهلا أستاذ الشيخ علاء.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضراتكم.
الله يبارك.
هبدأ مع حضرتك وأستاذك الشيخ دكتور شهاب، نبدأ مع فضيلة الشيخ علاء في البداية عن نشأة هذه الفرقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا جميعا الصعاب، وأن ييسر لنا الأسباب، وأن يفتح لنا الأبواب، وأن يرزقنا وإياكم الهداية والرشاد إلى ما يحبه الله ويرضاه. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الدين، فمن أين نستقي هذا الدين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما يخرج علينا أقوام فيعطلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي سينقل إلينا هذه السنة؟ إنهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج ابتداء عبر التاريخ الروافض، فكفروا جل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يكفر شخصا ثم يأخذ منه حديثا؟ فبناء على ذلك تركوا مجموعة كبيرة بل جل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لم تتوقف المسألة في إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو عدم أخذها من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أو جل الصحابة على الروافض فقط، بل الخوارج أيضا بسبب معتقدهم أنهم يكفرون بالكبيرة. فمن عق والديه كافر، من ذبح من قتل كافر، من سرق كافر، بناء على ذلك خرجوا هؤلاء فكفروا خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. علي ومن معه رضي الله تعالى عنه كفار، ومعاوية ومن معه كفار. طب من أين سيأخذون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين ينقلون إلينا حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ يبقى عندك الروافض تركوا جل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بناء على تكفيرهم للصحابة. الخوارج نفس الموضوع، المعتزلة الذين قالوا بكل بجاحة لو أن النقل خالف العقل قدمنا العقل على النقل لأن العقل هو الحاكم، وبناء على ذلك كلهم يتفقون على أن الأحاديث الفعلية للرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل. أنت عارف أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده قول ولا فعل؟ قول من النبي عليه الصلاة والسلام. والله النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع بالصفة الفلانية، هذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي قول فعل تقرير صفة خلقية كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. هؤلاء قالوا كل الأحاديث الفعلية لا يحتج بها. طب وبعدين وكل أحاديث الأحد لا يحتج بها؟ المعتزلة قال لا، طيرتم أحاديث الأحد وجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أحد، والأحاديث الفعلية لا تأخذون بها، بل دخلوا على المتواترة، فما وافق العقل أخذوه، وما وافق الهوى أخذوه، وما خالف العقل والهوى في زعمهم في عقولهم هم ردوه. بناء على ذلك أكبر الفرق التي ردت جل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عبر التاريخ كم فرقة؟ ثلاثة. روافض، خوارج، معتزلة. على عصر الإمام الشافعي رحمه الله، وهو ولد في سنة 150 من الهجرة وتوفي سنة 204 من الهجرة، في عصر الإمام الشافعي خرج من ينكر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ورد. ثم في نهاية القرن الثاني من الهجرة وبداية القرن الثالث، هؤلاء الفئة اللي عمالين يدندنوا بإنكار السنة اللي طلعوا على أيام الشافعي غير الروافض وغيرك سكتوا شوي. إلى القرن الثالث عشر، غير بقى الروافض، غير المعتزلة، غير الخوارج، الفئة التي تسميها الآن بمنكر السنة أو تسميها بالقرآنين، مع أنهم لو كانوا متبعين للقرآن لو يستحقون هذا الاسم أصلا ما أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعض المستشرقين دخل بشبهات على الإسلام، أراد أن يشكك المسلمين في عقائدهم. فأستطيع أن ألخص وأقول إن كل ما يأتي به منكر السنة أخذوا كلامهم من أربعة. أخذوا كلامهم من كم؟
أربعة. نعم.
أربعة: خوارج، روافض، معتزلة، مستشرقون. يبقى أخذوا الكلام من كم؟
من أربعة. أربعة.
هل يستطيع الواحد فينا، وهؤلاء لهم أغراض، يعني في فئة منهم بالفعل أرادت هدم الدين ونبذ الدين، فكيف تنبذ الدين وكيف تهدم الدين تفصله عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أسألك سؤال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. أنا بسأل سؤال، الآية دي السارق والسارقة اللي يسرق كم تتقطع إيده؟ لو إحنا بعيد عن السنة، اللي يسرق شيلين خمس قروش هتتقطع إيده؟ طب ونقطع منين؟ لغاية كما يقول الخوارج لغاية الكتف، خدت بالك؟ ولا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع في أقل من ربع دينار. فحدد وبين صلى الله عليه وسلم لا السارق والسارقة، إن رب العالمين سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وإيه تاني؟
والطيبات
من الرزق. أنا بسألك، الذهب طيب ولا خبيث؟ الذهب طيب ولا خبيث يا أستاذ مولى؟
نعم.
الذهب طيب ولا خبيث؟
لا، الذهب طيب.
الذهب طيب، أمال أنت محرمه ليه على الرجال؟
نعم.
هات لي آية في القرآن بتقول إن الذهب حرام. مش خد بالك بقى اللي هينكر السنة هيخرج علينا بكل هذا، يقول لك ده من الطيبات، ما أنت بتحله للنساء. طب والحرير؟ فين تحريم الحرير في القرآن الكريم؟ ما هي من الطيبات، ويخرج عليك بالآية دي قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. وقص على ذلك، قال الله تعالى حرمت عليكم الإيه؟
الميت.
طب حرمت عليكم الميتة، يا جماعة ما تاكلوا السمك، خليكم مع القرآن بس، سيبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا لي هتولي حل السمك، هتولي حل السمك من القرآن. فين هحل السمك من القرآن؟
هات لي حل الكبدة من القرآن، هات لي حل الطحال من القرآن. فين؟ لابد ألا نفصل بين كتاب الله وبين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنشأة هؤلاء كما ذكرت لك بدأ تدخل مصر بالذات، يعني النشأة دي الحديثة كانت فين؟ على إيد واحد كان من العراق، أسأل الله أن يفرج عن إخواننا في العراق وفي كل مكان، بس ترعرعت في الهند على سيد أحمد خان. لما ترعرعت في الهند وبدأت تكبر شيئا فشيئا، والشيخ ثناء الله بدأ يرد عليهم في مجلة أهل الحديث، بدأت تترعرع وبدأت تدخل مصر. دخلت مصر منكر السنة دي في عهد محمد علي باشا، أول من أنكر السنة في مصر على عهد محمد علي باشا، بسبب البعثات اللي خرجت بريطانيا، خرجت لفرنسا، خرجت هنا هنالك، بدأ هذا الفكر يأخذوه من هناك ورجعوا بهذا الفكر لنا. المسألة زادت شوية على عصر حفيد محمد علي باشا إسماعيل، خدت بالك، زادت أكثر أوضاعا سوءا فسوء، حتى رأينا من ينكر جل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يريد هدم الدين ونبذ الدين، ومنهم من يدعي أن القرآن كاف ولا حاجة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ينكر جل السنة. فانقسموا إلى ثلاثة طوائف أو ثلاثة طوائف، ونحن نريد أن نبين الحق في المسألة بدليله، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه.
ربنا يبارك فيك شعلاء، استهلال جميل في نشأة هذه الفرقة، فرقة القرآنيين. حننتقل لدكتور شهاب، وأنا بقول لمشاهدين الكرام إن إحنا يعني بعد الدكتور شهاب ما يتكلم إحنا هندخل في الشبهات المصارعة حول هذا الموضوع وقضية الناسخ والمنسوخ، وهنتكلم بالتفصيل وحنقول بالحرف الواحد كلامهم وماذا يريدون وبما يروجون. ولكن أنا عايز أنتقل لدكتور شهاب، أنا عايز أتكلم في سؤال وأسأل حضرتك في سؤال مهم، اللي هي طبيعة هذا الفكر، ما طبيعته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه يوم الدين، أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أمين، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين. اللهم أجر الحق على قلوبنا وألسنتنا واهدنا واهد بنا يا أمين. رب العالمين، أمين. اللهم واجعلنا من خدام هذا الدين واستعملنا في نصرته يا رب العالمين، آمين. بعد كلام فضيلة الشيخ علاء أخينا المفضال حول التاريخ الموجز لمنكري السنة النبوية عبر حركات إما انبثقت من خلال المسلمين خروجا على الثوابت والقيم والمبادئ الراسخة، وإما بأيدي المستخربين أو المستعمرين، نقول من خلال ما ذكره إن هذا الفكر له طبيعة وله خصائص. والمفترض أنني إذا تعرفت على طبيعة وخصائص أي فكر أنني أستطيع أن أتعرف على من يتحدث به أو يدين به أو يتكلم به، حتى لا أقع في شباكه ولا أقع في شراكه. يبقى أنا كل شيء له علامة تدل على صدقه أو تدل على كذبه، تدل على أنه في الحق أو في الباطل. هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هؤلاء الذين يهاجمون الدين عموما تحت أي زعم كان، سواء سموا أنفسهم باللا قرآنيين، هو القرآنيين بس احنا بنقول لا قرآنيين، أو يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين أو ما شابه ذلك، نحن نقول إن لهم سمات وخصائص نستوضحها كالتالي. أولا، هؤلاء الناس إنما يعرفون ذواتهم فقط، أهواءهم فقط، فالحق عندهم ما يقولون، الحق عندهم ما يقولون، والصدق عندهم ما يعتقدون، يعتقدون الحق ويقولون الصدق من منظورهم هم. فإذا واجهتهم بأدلة تسقط دعاواهم وأنهم مغشوشون وأنهم قد لبس عليهم، يكابرون ويرفضون ويلفون ويدورون، تطرى عليه سؤال يهرب من السؤال، تقول لي جواب على سؤالك بس خد مني، وهكذا دواليك ولا تمسك معه بشيء. إذن هم يستحسنون آراءهم ويرون أن الحق معهم لا مع غيرهم، تمام. هم لا يعللون أي شيء يقومون به، بمعنى مفيش سبب واضح، أسباب هلامية عامة يأتي عليها أي تلميذ. كذلك من شأن هؤلاء الذين ينكرون السنة أو يدعون العقلانية والتنوير وإحياء التراث الإسلامي وتنظيفه وتخريج وإخراج المكذوب منه، أنهم يعمدون إلى قضايا خلافية ماتت من قرون، وئدت ودفنت
يعمدون إلى هذه القضايا الخلافية في بطون كتب وينبشون عنها ثم يحيونها من جديد ولا ينسبون ذلك إلى أصحاب هذا الفكر الذي مات، بل يقولون إننا نظرنا وبحثنا واستعملنا الأدوات العلمية، يتكلمون وكأنهم الذين اكتشفوا. مجرد بس فتح أي كتاب من كتب التراث تقارن بين هذه الأفكار تقول والله الفكرة فلان قالها فلان والفكرة فلان قالها فلان والفلانية قالها فلان، ثم أنت قد سرقتها ونسبتها لنفسك. ده حتى بقول إن سرقت تسرق جمل يعني يعني إن كنت هتسرق اسرق حاجة عدلة كويسة. يبقى يقومون على إحياء القضايا الخلافية زي دلوقتي مثلا مسألة الشفاعة، أنا مش هتطرق إليها. أليست على كل لسان الآن في القنوات الفوضوية وفي الجرائد التي تتبنى هذا الفكر وعلى مواقع الإنترنت يقول لك لا شفاعة، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والشهداء والملائكة والصالحين وهكذا. هل مسألة الشفاعة وإنكارها مسألة مستحدثة هم اللي اكتشفوها وهم الذين قرأوا القرآن وفهموا وتوصلوا؟ أبدا. هي كما تفضل فضيلة الشيخ علاء، الخوارج والمعتزلة وإلى آخره، هؤلاء ينكرونها. فإذن هؤلاء الناس يدورون في أهوائهم ويرفضون الحق إذا ظهر بدليل،
ويقتنعون بآرائهم،
يحيون الآراء الخلافية ويزعمون أنهم هم الذين اكتشفوها. كذلك هؤلاء الناس لا ينشطون حيث يكون العلماء أو الدعاة أو الأكاديميون،
بمعنى
يعني يذهبون إلى العوام العامة. يعني مثلا لو هتكلم في قضية تتعلق بالعقيدة، المفترض لو أنا عندي فكر راسخ وعندي قضية لها دلائل وبراهين أتكلم عند أهلي العقيدة، فإذا أصبت صدقوني وإذا أخطأت قوموني. هل هم يفعلون ذلك؟ اللهم لا. إنما تروج بضاعاتهم عند العامة، دائما ما يقلبون العامة. يعني مثلا قضية رضاع الكبير دي خدت بلبلة واسعة جدا.
صحيح.
عرضت على من؟ عرضت على عوام من الناس. يعني أنا رأيت لقاء عبر بعض التلفازات جمعوا فيه ممثلة، ممثلتين وصحفيا وممثلا والمذيعة التي كانت تذيع وعالم متخصص في المجال، ثم يأخذون رأي الممثلة والممثلة والمذيع والصحفي. هل يؤخذ في دين الله آراء أمثال هؤلاء؟ أنا لست أستحقرهم ولست أطعن في أشخاصهم، إنما أقول ليسوا بالمتخصصين.
قضية
قضية رضاع الكبير تثار في أروقة الجامعة، تثار بين طلبة العلم، لأن اللي حيفهم قضية رضاع الكبير لابد أن يكون عنده أدوات علمية يزن بها الأمور ويفهم. الذي لا توجد عنده أدوات علمية يقول له إزاي رضاع كبير بقى امرأة كبيرة ترضع شابا خط شاربه وناهز البلوغ، كيف هذا؟ العوام إزاي تيجي تفهموا القاعدة مش عارف يفهمها.
صحيح.
يبقى إذن هؤلاء الناس ينشطون حيث يكون العوام.
أيه.
يجردون النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه
صلى الله عليه،
لا حول ولا قوة، يجردونه من خصائصه. يعني يقولون ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا أو أن يحل شيئا. الله،
لا حول ولا قوة.
إما الفين بقى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحرم
عليهم الخبائث. فإما أن يحل أو يحرم بنص في كتاب الله عز وجل وحي مباشر، وإما أن يحل وأن يحرم بوحي من الله عز وجل ولفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه
فانتهوا.
وكثير من الأمور كما ضرب فضيلة الشيخ علاء مثال بالذهب وبالحرير، من أين تأتي حرمة؟ يبقى إذن يجردون النبي عليه الصلاة والسلام. ده العجيب إن في بعضهم يقول لك إيه، يا ترى هو النبي الحاكم ولا النبي السياسي ولا النبي الجار ولا النبي الزوج ولا النبي المصلح ولا النبي الرسول
صلى الله عليه وسلم؟
ده حين واحد يقول لك إيه، هو رسول ولا نبي؟ يعني يقول لك إيه، لما يقول يا أيها الرسول يبقى كده خلاص ده عشان رسول حيبلغ. لما يقول يا أيها النبي لا، ده يبقى في شخصه وفي ذاته. يبقى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني يا أيها النبي اتبع الرسول. اللخبطة اللي تجنن دي. وبعدين انت هتقسم
عدم الفهم، عدم الفهم.
يبقى يجردون النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص لا دراية لهم بأصول العلم. الإمام الشافعي فضلت الشيخ علاء لما بيقول لو نظرني ألف عالم لغلبتهم ولو نظرني جاهل واحد لغلبني. الله بقى أغنب ألف عالم لو نظروني، ولو نظرت جاهل ودخلت معاه في محاورة يغلبني؟
مفيش قواعد.
العالم حتردوا للقاعدة يرجع، وربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك، فإن تنازعتم في شيء
فردوه
إلى الله ورسوله. يعني قواعد ثابتة، الله كتابه سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو لما مات سنته الشريفة
صلى الله عليه وسلم.
طيب. لعلمه الذين يستنبطونه منهم أولو الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون من أهل الفقه والفهم. يبقى هؤلاء لا دراية لهم بأصول العلم. أنا سمعت واحد من جماعة منكر السنة واللي بيدعوا الفكر ده بيقول إيه أصول الفقه، وصول الفقه نعم. اللي احنا بنقول فيها نعم. اللي هي الادوات التي نتوصل نعم. بها الى استنباط الاحكام الفقهيه ووزنها وضبطها، بيقول ده دي صنعها الشافعي وامثاله من ائمه الاسلام حتى يطوعوا الدين لاحوالهم القبليه وازمنتهم وعاداتهم، فكادوا ان يخرجونا من الدين. عشان كده راح واحد في سوريا الف كتاب اسمه جنايه الشافعيه على الفقه واهله.
لا حول ولا
قوه. واحد ثاني لما لقى اللغه العربيه لا يعرفون اللغه العربيه،
صحيح
تعرفهم في لحن القول. واحد تاني لما حصروه قالوا له يا عم الكلام ده ما بيفقش اللغة العربية، قال لهم لا بصراحة بقى اللغة العربية دي مش كل شوية تزلونا وتقولوا لنا لغة عربية، لغة عربية ده اللغة العربية صناعة جاهلية.
وشوية هنقول الكلام وهنشوف الكلام
بتاعه باللغة العربية، هنشوف أدلة
نعم
دي
نعم.
اللغة العربية صناعة جاهلية
نعم.
لا حول ولا قوة.
صناعة جاهلية يعني يعني ناس في اللغة العربية كلها، يعني انا اتكلم براحتي زي ما انا عاوز. وهنشوف امثله تدل على جهلية.
جميل.
طيب اقول لحضرتك حاجه تانية
نعم.
لا يعتدون بالسنه البتة، ومن تجمل منهم يقول انا اعتد بالسنه،
انا لا انكر السنه. يقول انا لا انكر السنه،
انا لا انكر السنه
بس ما تخالفش القران.
بس
حد زعلت ما هي لا تخالف القران
بس عشان يطوعها الهواء. طب يا عم دي بتخالف القران ازاي؟ بما انه حيث انه يعمل لك فيلم كبير وفي النهايه ما تعرفش تمسك عليه حاجه خالص او تعرف. ويشوهون التاريخ الاسلامي، يقول لك ايه هي دايما هتلاقي واحد كده من اللي اتكلموا في قضيه النسخ والمنسوخ يقول لك وظل المسلمون عبر التاريخ واقعين في هذا الخطا، خطأ الناسخ والمنسوخ. وانت اللي في القرن ال 15 الهجري الحادي والعشرين الميلادي اللي اكتشفته ده، احنا هنسمع دلوقتي اسماء فيها اجماع على الناسخ والمنسوخ. يا عم ده انت من قبل ما تولد ب 15 قرن وقضيه الناسخ والمنسوخ مفروغ منها.
نعم نعم.
فيشوهون التاريخ ويسفهون العلماء الكبار. ده مجمل الايه؟
طبيعه الطبيعه.
ربنا سبحانه وتعالى يهدينا واياه
يا رب. اللهم امين. احنا طبعا بنتبع هنا في هذه الحلقه وفي قناه الرحمه بوجه عام المنهج النبوي والمنهج الدعوي. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادرهم بالتي هي احسن. احنا مع كل ذلك ومع ردنا وبنرد بالحكمه وبنرد بالموعظه الحسنه وبنرد بالحب وبنفتح ايدينا لهم وبنسال الله تبارك وتعالى لهم الهدايه ولنا الهدايه. حاول هدخل لحضرتك يا شيخ علاء عشان بس ايضا تبقى الصوره واضحه قدام مشاهدينا الكرام، لان احنا ننتقل لشبهات مهمه جدا، لان الدكتور شهاب ركز على مساله انهم بيركزوا على العوام ما بيركزوش على المثقفين، وللاسف ان هناك بعض المثقفين بينجذبوا لارائهم للاسف. طيب انا عايز انتقل لحضرتك شيخ علاء، احنا قضيتنا زي ما احنا متابعين وزي ما الاعلان الخاص لهذه الحلقة واضح لكل مشاهدين الكرام اللي هي قضيتنا اليوم في الناسخ والمنسوخ. أنا عايز أقول لحضرتك هناك من اتخذها مطعنا يطعن به الإسلام، وهناك من اتخذها ليطعن في السنة، وهناك من اتخذها ليطعن في تفسير المفسرين لكتاب الله تعالى. فهل الأمر كما يقولون؟ وهل الناسخ والمنسوخ عند المسلمين فقط؟
اولا بعد الحمد لله والصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
والصلاه والسلام الكلام اللي ذكره جزا الله خيرا فضيله الدكتور شهاب.
نعم.
وبالنسبه لمساله رضاع الكبير، الدكتور بيقول ان العلماء اللي قالوها هم مش عارفين اللي فهموا فهم الايه المساله دي ازاي، مش معناها انه بيؤيد مساله رضاع الاحسن حد يفهم
الكلام
انما حتى لا يفهم احد مثل هذا الفهم ويقول ده الدكتور بيقوله وبيقول
كلام
ما بيتكلم على هذه المسائل وكيف تفهم وكيف تفهم وعلى من تعرض. وكما قال علي بن أبي طالب يعني حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ قضية الناسخ والمنسوخ ليست عند المسلمين فحسب.
ما الدليل؟
في ناسخ ومنسوخ عند اليهود، وفي ناسخ ومنسوخ عند النصارى.
قول لي دليل.
في منسوخ ومنسوخ عندي.
قول لي الدليل.
طيب أنا يعني تعال بنا للكتاب المقدس الموجود بين أيديهم الآن كما ذكروا، خدت بالك؟ ونرى هل يا ترى ما بين أيديهم فيه ناسخ ومنسوخ ولا لا؟ مش العهد القديم اللي هي التوراة لليهود والعهد الجديد بتاع النصارى. طيب تعالى كده وركز معايا وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف ان قضية الناسخ والمنسوخ عند المسلمين فقط ولا لا. واحنا في مسألة ما وجد في الكتاب المقدس بنقول ما وافق القرآن وما وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخذناه، وما خالفه فإننا نكذب ونقول ما في القرآن وما في السنة.
جميل.
والذي لا يأتي بموافقة ولا بمخالفة لا نصدق ولا نكذب. لا نصدق حتى لا نصدق كذبا، ربما نصدق كذبا وربما نكذب صادقا. يبقى إذا أتى عندنا الموافقة وافقنا، وإن لم يأتي عندنا الموافقة رددنا. لكن إحنا هنتكلم وهل ده موجود ولا مش موجود. وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في سفر التكوين. ركز معايا بقى في سفر التكوين في الإصحاح رقم 20.
أيوة.
بيقولوا ان ابراهيم عليه السلام، ابراهيم عليه السلام كان متزوج مين قبل ان يتزوج هاجر؟ كان متزوج بمن؟
السيده ساره.
بالسيده ساره رضي الله تعالى عنها وعليه السلام. قالوا ان السيده ساره كانت اخت ابراهيم عليه السلام من ابيه. وكان هذا حلال في شريعته،
هذا عندهم في السفر.
انا هاتي اليك بالنص.
بالنص. نعم.
في سفر التكوين الاصحاح رقم 20 في الفقره رقم 12 يقول ابراهيم على لسان ابراهيم: وبالحقيقه ايضا هي اختي ابنة أبي، غير أني، غير أنها ليست ابنة أمي. يبقى هي بنت أبي لكن مش بنت مين؟
أمي.
فصارت لي زوجة. يبقى معنى ذلك صار بالنسبة لإبراهيم ابنة أبي. يبقى تعتبر أخته منين؟
لأبي. من الأب.
هذا في سفر التكوين في الإصحاح رقم 20.
جميل.
خلاص كده دي بشريعة مين؟ إبراهيم عليه السلام. تعال بقى في سفر التثنية الإصحاح رقم 27.
أيوه.
اسمع كده رقم الفقرة رقم 22. اسمع: ملعون، ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه ويقول جميع الشعب آمين.
إيه التناقض ده؟
هذا ينسخ ما قبله.
نعم. إحنا أنا مش هقول تناقض، لكن على الأقل هتقول يا إما تقول إن إبراهيم عليه السلام يعني كان لا يحل له هذا
وفعل،
ويا إما تقول أحل له هذا ثم بعد ذلك هنا حرم. أنا بجيب بس الفقرات، لا 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 أريد. يبقى إذن هذه
تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف.
إلا ما قد سلف. طيب نأخذ نقطة أخرى تدل أيضا. الطلاق في شريعة النصارى الآن لا يحل إلا لمسألة الإيه؟ لعلة إيه فقط؟
الزنا.
الزنا. طيب تعال نشوف هل كان قبل المسيح عيسى عليه السلام لا يحل إلا لعلة الزنا فقط ولا لا؟ في سفر التثنية في الإصحاح رقم 23 يقول، اسمع الفقرة رقم 1: إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيها لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. اللي أنا عايز أقول هو ما عجبتوش، وجد فيها أي عيب فرح مديها كتاب فيه ايه؟ فيه الطلاق. الفقرة دي بتدل على ان يجوز الطلاق في شريعة موسى، لان سفر التثنية يتعلق بشريعته. يجوز الطلاق في شريعة موسى باي امرأة انت تتزوجها وترى فيها عيبا. لم يحدد هذا الايه؟ هذا العيب. اسمع الفقرة بتقول ايه: اذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيها لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، هتتجوز بقى واحد تاني إلى آخره. الشاهد اللي أنا عايز أقوله الكلام ده بيدل على إباحة الطلاق إن وجد إيه؟ عيب.
عيبة.
تعال بقى اسمع النص اللي في إنجيل متى في الإصحاح الخامس. في إنجيل متى في الإصحاح الخامس الفقرة رقم 32: وأما أنا، على لسان السيد المسيح عليه السلام، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. اللي يتجوز مطلقة يبقى بيعمل إيه؟ بيزني. وما فيش طلاق إلا لعلة الإيه؟
الزنا.
إيه معنى اللي موجود في سفر التثنية في أول الإصحاح 23 وإيه معنى اللي موجود في متى الإصحاح الخامس؟ هنا الطلاق لعيب وهنا الطلاق لعلة إيه بس؟
الزنا.
لعلة الزنا. أنا عايز أقول ده يسمى هو ده معنى النسخ عندنا إحنا.
نعم.
كمسلمين دعوة المسيح عيسى عليه السلام هل هي عامة أم هل هي خاصة أم هي خاصة لقومه؟ نسمع كده. إحنا كعقيدتنا كمسلمين لقومه. طيب تعالى ننظر ماذا يعتقدون. في إنجيل متى في الإصحاح الخمستاشر بص بيه، امرأة بتنادي على المسيح عيسى عليه السلام وهو لا يلتفت إليها، والتلاميذ بيقولوا له أجبها، فبيقولوا له ايه؟ فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين، الفقره رقم 23، اصرفها لانها تصيح وراءنا. فاجاب وقال: لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله. يبقى اذا المسيح عيسى ارسل لمين بس؟ لمين بس؟ لبني اسرائيل. خلاص كده. اسمع بقى الفقره دي كمان في نفس الانجيل، في انجيل متى في الاصحاح 18، يقول يسوع عليه السلام: فاذهبوا، الفقره رقم 19، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم. منين انت لم ترسل الا الى بيت، الا الى خراف بيت اسرائيل، وهنا الى جميع
الناس،
الى جميع الناس.
طيب يعني
قلت لك الى جميع الامم،
يعني في نسخ ومنسوخ حضرتك بتقول في التوراه.
انا عايز اقول في اكثر اكثر من النص، من نص
يعني هو الامور واضحه،
الامور يعني واضحة. اكثر من نص، والنصوص عندي ايه؟
جميل.
عندي كثير.
جميل.
يعني يبقى اذا هذا الكلام موجود فين؟
في التوراه، في الانجيل، وفي القران.
طيب تعالى كده لاقوال الامم، مش هتكلم على اقوال المسلمين، اقوال الامم في مساله النسخ. لم ينكر كما ذكرت فضيلة الدكتور، لم ينكر واحد من المسلمين النسخ أبدا، إلا مع أبي مسلم الأصفهاني. وأبو مسلم الأصفهاني توفي سنة 322،
القرن الرابع،
يعني في القرن الرابع، يعني كل ما كان قبل ذلك
مجمعون على،
كانوا يجمعون على ذلك.
جميل.
والإجماع حجة بنص القرآن. اسمعني يا أستاذ ملهم، عشان اللي بيقول القرآن القرآن، وأنا عايز نص من القرآن. القرآن بيقول إيه؟ اسمع كده: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من
سبيل المؤمنين
نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت إيه مصيرا. من هم المؤمنون هنا؟ من هم؟ ابتداء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يوجد واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ينكر النسخ والمنسوخ. لا يوجد واحد من التابعين ينكر النسخ والمنسوخ. لا يوجد واحد من أتباع التابعين ينكر النسخ والمنسوخ. فإن كنت تقول بأن القرآن حجة، فالقرآن يقول لك لا تتبع غير سبيل مين؟
المؤمنين.
وسبيل المؤمنين الذين كانوا عليه صرحوا بالنسخ، عائشة رضي الله عنها، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، صرحوا بقضية النسخ. لذلك تخيل أن الطائفة العساوية من اليهود، أحد طوائف اليهود، تؤمن بالنسخ والمنسوخ، بتؤمن ولذلك بعض اليهود ايه يشهر عن اليهود انها بتنكر النسخ والايه والمنسوخ، زي الطائفه الشمعونيه بتقول ما فيش حاجه اسمها النسخ والايه والمنسوخ، وبناء على ذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام. طب انا بسال، لو ان ما فيش نسخ ومنسوخ، على زمن ادم عليه السلام الرجل كان بيتزوج مين يا استاذ مولى؟
نعم.
الرجل بيتزوج من؟
اخته.
يتزوج اخته. طب وعلى شريعه موسى عليه السلام هل الرجل يتزوج؟
سيدنا ادم نفسه تزوج بعضه اللي هي جزء حواء.
يبقى كان في نسخ اهو. لذلك الطائفة العساوية بتقول إن في نسخ، أما الطائفة الشمعونية واللي عليها النصارى المعاصرين بيقولوا ما فيش نسخ، لا عقلا، لا يجوز عقلا ولا سمعا يعني، ولا له دليل من الشرع. أما وهناك طائفة أخرى من اليهود تسمى العنانية مع أبي مسلم الأصفهاني، بيقولون هذا يجوز عقلا وغير واقع سمعا. والصواب طبعا كما سيأتي بالأدلة إن شاء الله تعالى أنه واقع سمعا وعقلا.
يبقى الناسخ والمنسوخ موجود في القرآن، موجود في التوراة، موجود في الإنجيل بالأدلة الموجودة معنا. احنا ذكرنا بعض الأمثلة وبعض الأدلة، والأمثلة كثيرة، ولكن احنا بناخد من بعض الكتب ببعض الأمثلة فقط حتى تتضح الصورة لكل مشاهدين الكرام. السؤال الآن مشاهدين الكرام، احنا بنتكلم عن الناسخ والمنسوخ، عايزين نفهم يا دكتور شهاب يعني ايه الناسخ ويعني ايه المنسوخ لغة واصطلاحا، وعايزينك تفهمنا كده واحدة واحدة ان شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم، احسن الله اليكم شيوخنا. بالنسبه اكلمكم من الكويت.
اهلا بك ام محمد، تفضلي.
اهلا محمد. بالنسبه لموضوعكم على القرانيين،
نعم،
لو سمحتوا، لا يعني يعني القران اكرم من ان يسموا باسمه، فلسمتهم عندما تسمونهم القرانيين هذا كانه تشرف لهم، وهم اقل من ان يشرفوا بهذا الاسم.
نعم.
فيعني يا ريت تعطونهم المدعين انهم قرانيين، لكن اذا قلنا انهم القرانيون فاحنا كاننا نقر انهم قرانيون.
خلاص، منكر السنه، منكر السنه.
نعم.
نعم. نعم نعم،
هذا لقب فقط يعرفون به، ونحن ذكرنا هذا.
طيب هم يدعونه، يجب ان
هم يدعونه.
نعم يجب أن لا نوافقهم على تسميتهم. نعم.
حاضر.
نعم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
نعم جزاك الله خيرا على هذا. إلا أنني أريد أن أنبه على شيء. هذا من جهة المعنى. أما إذا شهر لقب على فئة معينة فلا حرج أن يذكر هذا من جهة اللقب فقط لا من جهة الإقرار. فربنا سبحانه وتعالى لا يسمى بالمطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام من مش من باب الجواز إنما من باب الإخبار فقط قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد
المطلب،
المطلب. هذا ليس إقرارا إنما من باب الخبر، كما نسمي نحن المعتزلة بالقدرية مع أنهم لا يؤمنون بالقدر. مع أنهم لا يؤمنون بالقدر.
جميل. ربنا يبارك فيك. النسخ والمنسوخ دكتور.
والله المسألة بتاعت النسخ والمنسوخ وتعريفها حاجة واسعة وكبيرة.
واحدة واحدة
معايا معداتي يعني برضه عشان ايه.
بارك الله.
ده كتاب اسمه النسخ في القرآن الكريم. النسخ في القرآن الكريم لفضيلة الدكتور العلامة مصطفى زيد رحمة الله عليه المتوفى سنة 1978 ميلادية. الكتاب ده من مجلدين، ده الأول منه. استغرق في تأليف الكتاب ده 10 سنوات.
يا الله.
عارف لما واحد يتكلم عن النسخ في القرآن الكريم وأستاذ دكتور ويقضي من عمره 10 سنوات لا يبحث عن مدرس ولا مدرس مساعد ولا أستاذ مساعد ولا أستاذية ولا الكلام ده، عايز الحق. وهو أشهر وأوسع كتاب في النسخ على الإطلاق. عمل مبحث متكامل استغرق فيه أكتر من 100 صفحة في بيان معنى النسخ في اللغة.
يا الله.
وبيان معنى النسخ عند العلماء في الاصطلاح ابتداء من أول ما بدأت الفكرة تظهر في كتابة هي كانت مستقرة وبيتعاملوا بيها وبيعبروا عنها نسخ كذا نسخ كذا، لكن بعد ما العلم بدأ يدون ويبلوا مصطلحات ويبلوا تعريفات وبدأ يناقشها تعريف تعريف. خلاصة الكلام أن النسخ يدور بين عدة معاني: النقل والإبطال والرفع والإزالة والنحو والتبديل.
احنا عايزين نوضح واحدة واحدة.
النقل والإبطال والرفع والمحو والإزالة وما يدخل في هذه والتبديل يدخل في المعاني أيضا، بس تعالى المعنى المختار اللي عليه الأكثر هو الرفع والإزالة. يعني الأمثلة هتوضح.
طيب
الأول أنا هوضح بمثل من الأمثلة اللي احنا معاصرين ليها. القانون الذي يتحاكم إليه الناس في الأمور الإدارية وتنظيم الحياة فيما بينهم،
طيب.
هل يستمر القانون على وتيرة واحدة طول الأجيال المتلاحقة؟
لا.
يبقى ممكن نقول قانون سنة 62 اتغير بقانون سنة 82 وقانون 82 اتغير بقانون 2000.
تمام.
الله. يبقى القانون بتاع 62 بقى اسمه قانون قديم. والقانون بتاع 82 اللي بيتكلم في نفس القضية بقى قانون جديد. أو القديم ده اسمه منسوخ والجديد اسمه ناسخ. يبقى اللي اتلغى اسمه منسوخ واللي أثبت وحنشتغل بيه
ناسخ.
اسمه ناسخ.
تمام.
الجماعة اللي عملوا العملية دي شالوا ده وحطوا ده ورتبوها دي اسمها عملية النسخ. العملية نفسها. يبقى هم أزالوا حكم قديم، رفعوا حكم قديم. ليه بقى؟ دي حكم النسخ اللي ربما احنا نوضحها الآن بعد قليل. ليه بقى ان احنا في قانون بنلغي، وأحيانا ما بنلغيش القانون كله، بنعمل ايه؟ بنلغي مواد فكرة معينة منه. برضو ليه؟ ده حيبينها حكم النسخ. يبقى ان انا ارفع حكم او ازيل حكم او ابطل حكم. عارف زي مثلا ايه؟ محكمة ابتدائية حكمت بحكم، راح داخل على المحكمة الاستئنافية قال لك أبطلت المحكمة الاستئنافية حكم المحكمة الابتدائية. الابطال ده اسمه ايه؟ نسخ. مش كده اشخ عليها برضو؟ نعم. ان ينفع المثال ده؟
نعم.
نسخ. يبقى اذا النسخ
من جهة اللغة،
من جهة اللغة. أي. من جهة اللغة هو الابطال وابطال الاحكام السابقة وازالة الاحكام السابقة ورفع الاحكام السابقة وهكذا.
تمام.
ده بإيجاز. في الامثلة في اللغة العربية يقول لك نسخ زيد الكتاب.
كتبه، نقل،
كتبه. طيب لما زيد نسخ الكتاب خد الكتاب المنسوخ منه ولا هو ما هو زي ما زال؟ الكتاب ده بين ايدي دلوقتي وانا قاعد اكتب منه. بيقولوا الشاب بيعمل ايه دلوقتي؟ بينسخ الكتاب. هل انا خدت اللي في الكتاب حطيته عندي ولا ما زال في الكتاب زي ما هو؟
ما زال موجود.
يبقى في حاجات هيترتب عليها المعنى ده. بعد كده اقول لك نسخ النحلة من الخلية. واحد بيشتغل نحال فنسخ النحلة من الخلية، يعني نقل النحلة من خلية الى خلية اخرى.
أي.
يجي مثل تاني يقول لك نسخ الشيب الشباب. ربنا يكرمنا كده بقى والشيب يفضل موجود على طول يبقى شباب، يعني السواد يفضل موجود يبقى شباب. فلما الشيب يطلع والشعر الاسود ده يتغير يبقى ايه؟ ابيض. يقولوا نسخ الشيب الشباب، يعني ايه؟ ازاله وحل محله. البياض ازال السواد وخد مكانه. يبقى فيه حكم هيتلغي خالص وينزل حكم مكانه، والحكم اللي هيتلغي ماليش وجود خلاص، راح ولا عاد يذكر ولا عاد يروى ولا عاد يتلى وترفع وانتهت القضيه. وفي نسخه الريح الاثر الناس بتمشي على الرمله وسايبين علامات رجليهم, فتيجي الريح تحول الرمال فتقوم تغطي على اثار الاقدام, يقولوا نسخت الريح الاثر, يعني ايه؟ ابطلته وعفت عليه وازلت. ده كله في اللغه العربيه.
جميل. في اللغه العربيه النقل والابطال, المحو, الرفع, الازاله. جميل. فين الاصطلاح بعد الاتصال؟
اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله, اهلا بيك. اتفضل.
ازيك يا استاذ منعم؟
اهلا وسهلا, اتفضل. الله يكرمك.
بارك فيك. بحيي الشيخ علاء والشيخ شهاب.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
نعم.
الله يبارك. بوجه بس سؤال للشيخ علاء والشيخ شهاب بالله عليك يا شيخ, ويا ريت تستحمل لي دقيقتين.
اتفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ علاء. انا دلوقتي عاوز اكلمك في باب الطلاق. بالنسبة لواحد تقدم لواحدة,
هقول لحضرتك حاجة.
نعم.
هقول الله يكرمك ويعزك ويرفع قدرك, واحنا سعداء بمداخلتك وتواصلك معانا. المسألة دي خلينا بس مع بعد الحلقة اتصل بالكنترول وتتواصل مع الشيخ علاء أو الدكتور شهاب بعد الحلقة إن شاء الله, وحيرد عليك في هذه المسألة. أنا بتمنى من كل مشاهدينا اللي يتواصلوا معنا خلينا في موضوعنا علشان تعم الفائدة. ممكن مشايخنا بيتكلموا بيقولوا كلمة وعدت عليا, ممكن حضرتكم تتكلموا وتقول لا احنا عايزين نفهم الكلمة دي, احنا عايزين نفهم المعنى ده. فأنا بتمنى من كل اللي يتواصل معنا يدخل في موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى, ويدخل معنا مباشرة على سؤاله أو مداخلته أو مشاركته معنا. في الاصطلاح.
ففي الاصطلاح بقى يعني كلمة اصطلاح الأول عشان ممكن تكون الكلمة غريبة على بعض الأسماع ودائما بيسمعوها. الاصطلاح يعني جماعة
من العلماء
بيتكلموا في تخصص معين فبيعملوا بينهم بعضهم سين. باللغة العامية كده. سين يعني إيه؟ أو سين بقى زي ما بيقولوا عليها بالميم الناس. يعني إيه؟ يعني يقولوا جملة معينة لما يقولوها يتفهم منها كذا.
نعم.
فالاصطلاح المصطلح معناها أن يعرف كل أهل علم المواد العلمية التي يتكلمون فيها بتعريفات معينة يتحاكمون إليها. فأنت لما تيجي مثلا لما أقول لك الكوب ده اصطلاح يطلق على إيه؟ ما يصنع من الزجاج على هذه الهيئة أو ما يصنع من الفخار على هذه الهيئة. فلما أقول لك هات الكوب, الاصطلاح الذي اصطلح عليه الناس تعرف عليه اللي هو مش هتجيب لي بقى الماوس ولا القلم. القلم على ما يملأ حبرا ويكتب به. طيب يبقى لما أقول لك هات القلم مش هتجيب لي الكتاب. يبقى المصطلحات يتفق عليها الناس جميعا ليتخاطبوا بها فيما بينهم أو أهل كل تخصص حتى يتحاكموا لهذه القواعد. فلما نقول الاصطلاح ما تجيش بقى تاخد الاصطلاح بتاعي وتحاكم غيري عليه في علم تاني زي ما حنشوف دلوقتي. لأن النسخ له مرحلتين, مرحلة عند الصحابة والتابعين والمتقدمين من أهل العلم, ومرحلة عند المتأخرين لما بدأوا يكتبوا العلوم بقى في القرن الثالث الهجري والثاني الهجري ويدونوها وكده. فما تجيش تحاكم مصطلح النسخ عند الصحابة على مصطلح النسخ عند المتأخرين, ولا مصطلح النسخ عند المتأخرين على مصطلح النسخ عند متقدمين, واللي هيحصل خلل. والشيخ علاء برضو هيشاركني في الموضوع ده وهيوضح بقى الموضوع ده بإذن الله تبارك وتعالى.
يعني لو واحد مثلا بعد إذنك يا دكتور, واحد موجود في ورشة ميكانيكا ومعذرة في المثال يعني, وفي ورشة ميكانيكا وبيقول للصبي بتاعه هات لي بنسة, فراح جاب له بنسة الشعر, البنسة اللي بتحطها المرأة في شعرها, هو ده البنسة عند بتاع الميكانيكي؟
لا.
أمال إيه البنسة عند الميكانيكي؟ الزرادية. خدت بالك؟ لكن لما تيجي الأم تقول لبنتها وهي بتسرح شعرها تقول لها ناوليني بنسة, هتناولها بنسة الإيه؟
الشعر.
يبقى دي بنسة لما تكون في البيت ودي بنسة عند الرجل الميكانيكي. بقول لأن الكلمة كام؟
واحدة.
يبقى كل أهل فن
له مصطلح,
مع أنك ممكن كلمة واحدة تبقى عند كل أصحاب فن بمعنى
آخر.
زي مثلا لو بناكم مثلا قلت لك اديني شوكة, رحت جبت شوكة من وردة, هو ينفع الكلام ده؟ ده أنا عايز أكل, فالشوكة اللي بتشوك أو الشوكة التي نأكل بها الإيه؟
جميل.
يبقى المصطلحات تختلف, فما تحكمش المصطلحات إلا عند أهلها وبموازينها. معنى بقى النسخ بناء على الكلام ده كله إيه؟ يقول لك رفع حكم شرعي عملي جزئي ثابت بالنص. بحكم شرعي عملي جزئي ثابت بالنص ورد على خلاف النص الأول متأخرا عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به. معنى الكلام ده كله كلام
أوضح لنا.
أنا عشان كده بدأت معك في الأول خالص وقلت إن من طبائع أو من خصائص الذين يجترئون في فرق بين الاجتهاد والاجتراء. الاجتهاد اللي معاه أدوات العلم. الاجتراء اللي احنا شايفينهم مهندس ويتكلم في دين الله من غير علم. طبيب ويتكلم في دين يا عم انت في الطب مجتهد ولما ما درستش علم الشرع وتتكلم في اسمك ايه مجترئ. انت مهندس في الطوب والاسمنت والمسطره والبرجل والكلام ده مجتهد لان تخصصك وعارف ادوات. اما تيجي تتكلم في القران وما درستش علوم القران تبقى اسمك مجترئ. فعشان كده العلوم اللي زي ده ايه احنا الان بنكلم عوام بنكلم متخصصين. فلو ما دوبناش العلوم دي كويس ممكن تعمل عند بعض الناس ايه لبس يقول لك ايه ده
يعني ايه رفع حكم
يعني
شرعي
يعني رفع ده. حكم شرعي عملي جزئي. الحكم الشرعي هو ايه ما صدر فيه خطاب من الله عز وجل اما ان يكون طلبا يشتمل الامر والنهي واما ان يكون خبر بصيغه الطلب. برضه هندخل في
لا خلينا في التعريف.
انا 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 ممكن اطلب حاجه بس انتوا يعني انتوا
قول يا شيخ علاء.
لا لا غير
انا الشيخ علاء قول
جزاك الله خير.
لا احنا بس يا
شيخ يعني ملخص اللي عايزه
واحده واحده هتقول اللي انت عايزه.
بارك الله فيك.
انا بس عايزين نقول حاجه معينه. انتوا ناس اهل علم واهل اختصاص وربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم ويزيدكم علم وتواضع وادب يا رب. اللهم امين. اعتبرون انا جاهل. انا واحد من الناس اللي انتوا قاعدين تقولوا انا مش فاهمه. طالما انا مانيش فاهمه مليون في المية اللي بيتفرج على ما هوش فاهمه
صلى على النبي
ففهمونا واحده واحده صلى الله عليه وسلم.
حكم شرعي
بس بعد الاتصال
بالاصطلاح
ناخد اتصال
عايزين نفهم
الناس هنفهم بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
الو
اهلا بيك استاذ رشيد اتفضل.
مساء الخير.
اهلا بيك ربنا يكرمك. اهلا وسهلا.
كيف حالكم؟
في نعمه. اتفضل. اهلا وسهلا
يا سيدي. سؤال بسيط. انا طبعا غير معني في موضوع الناسخ والمنسوخ الموجود في التوراة والانجيل زي ما حضرات الشيوخ تفضلوا حكوا. انا معني في الاسلام في القرآن الناسخ والمنسوخ الموجود في القرآن الكريم. الان احنا كمسلمين على مين نمشي؟ على اي آية اللي بتقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولا وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مين اللي نسخ مين ومين الآن هو الآية اللي لازم احنا نهتم فيها ونمشي عليها؟
طب أطلب منك طلب أستاذ رشيد.
تفضل.
تابعنا لنهاية الحلقة الله يكرمك.
حاضر.
ربنا يكرمك. اتصال آخر. أبو هاجر.
ألو السلام عليكم أستاذ ملهم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
الله خير. حبيت نقول هذه الكلمة فقط.
نعم.
نحمد الله اللي جعلنا مسلمين
الحمد لله
جعلنا على منهج السلف الصالح وجعل الدين هؤلاء العلماء الذي يحفظونه وهذا يكفي.
ربنا يبارك
فيك. يبارك فيك. جزاك الله
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب نفهم بقى الشيخ علاء
ما معنى كلمة رفع النسخ اصطلاحا؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه. رفع حكم شرعي بحكم شرعي
متأخر عنه
يكون ماله
متأخر عنه
في زمن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. إذ لا نسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ده المعنى. أضرب لك مثالا يتفق عليه كل اليهودية والنصرانية والإسلام.
نعم.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلاص كده.
جميل.
فلما يبقى في حكم شرعي.
نعم.
ورؤية الأنبياء حق.
نعم.
يعني رؤية الأنبياء تعبيرها حق بخلاف رؤية غيرهم لا ينبني عليها أحكام. لما رأى هذا الأمر ما قالوش يا أبا تفعل ما ترى في منامك إنما قال يا أبا تفعل ما إيه
ما تؤمر.
يبقى ده أمر من مين؟ من الله. يبقى ده حكم شرعي.
أي.
خلاص كده. حكم شرعي على مين؟ على إبراهيم عليه السلام. يعمل إيه مع إسماعيل؟
أي.
يعمل إيه معه؟ يذبح. خلاص كده. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما
تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت
الرؤيا.
الرؤيا يبقى إذن حينما قال له هذا قد صدقت الرؤيا وإن كذلك نجزي المحسنين وإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح
عظيم.
عظيم. يبقى ده اسمه نسخ. فين ذبح إسماعيل الأمر الأولاني؟
أيه.
الترفع. فين الأمر الثاني وفديناه بذبح
عظيم.
عظيم. يبقى حكم شرعي الترفع بحكم شرعي متأخر إيه عنه. ده كان موجود وفديناه بذبح عظيم في نفس التوقيت ولا بعديه؟ في نفس التوقيت ولا بعديه؟ بعديه. جت رؤية إسماعيل الأول، نعم. رؤية إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل، ثم بعد ذلك أتى وفديناه بذبح عظيم. ده اسمه النسخ. أول ما فرضت الصلاة فرضت كام؟
نعم.
كام في رحية الإسراء والمعراج؟ 50 صلاة. وظل نبينا عليه الصلاة والسلام يراجع بين موسى وربه، خدت بالك، حتى وصلت إلى كم صلاة؟
خمس.
يبقى نسخ الأمر الأول اللي هو 50 لكام؟
لخمس.
لخمس صلوات. يبقى ده حكم شرعي متقدم نسخ بحكم شرعي متأخر عنه. وهذا في ديننا نحن نقول في زمن نبوة من؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إيه معنى كلمة النسخ؟ أنا عايز إخواني وأخواتي يفهمون هذه القضية. أنا بسأل حضرتك سؤالا،
نعم.
يا أستاذ مولى،
نعم.
أول ما المولود بيولد بيأكل إيه؟
بيشرب
إيه؟
لبن.
طيب هل الفيتامينات دي بتتغير من توقيت لآخر تلائم حالة الطفل؟ بعد ما وصل سنتين واتفطم،
نعم.
مش هتكلم على تغير اللبن،
نعم.
بعد ما توصل سنتين،
لا.
هياكل إيه؟ الواد بعد ما يتفطم هياكل إيه؟ هياكل إيه يا أستاذ مولى؟ بعد ما اتفطم هياكل إيه؟
أشياء عادية.
الأشياء العادية. ده اللي اسمه إيه بقى؟ ده اسمه نسخ. رب العالمين سبحانه وتعالى بيعمل معنا ايه؟ بيدرجنا في الاحكام. انت لو في الابتدائي،
أيوه.
وقلت للولد الصغير 1 نقصنا منه 3 يساوي كام؟ ينفع اقول للواحد في ليه ما ينفعش؟ 1 ناقص 3 يساوي كام؟ الولد هيقول ما تنفعش. ازاي هينقص 3 من كام؟
من واحد.
أيوه. تعالى قول للواحد في الثانوية العامة، قول له 1 ناقص 3 يقول لك تساوي -2.
أيوه.
لا، اشمعنا في الابتدائية ما كناش بنقول تساوي -2، كنا بنقول له المسألة دي غلط. لما وصلنا الثانوية قلنا المسألة دي ايه؟ فهمناه. رب العالمين سبحانه وتعالى بأحكام شرعية، الناس في ظلمات الجهل. لو انت خرجت من ظلام لنور مباشرة، ايه اللي يحدث للبصر؟ ما زال رب العالمين ينسخ في كوني كل يوم حينما يخرجنا من النهار الى الليل. بياخدنا ازاي؟
بالتدرج.
حينما يخرجنا من الليل الى النهار بياخدنا ازاي؟
تدرج.
ربنا حكم عليا وعليك وعلى الدكتور شهاب دلوقتي بالحياة، مش ده حكم من احكام ربنا؟ لما يحكم عليا بالموت انا هيحصل لي ايه؟ هموت. يبقى ده حكم نسخ الحكم الاول، حكم عليا بالحياة حقيقي، حكم عليا بالموت
موت.
يبقى ده اسمه نسخ. كان ده لظروف وده لظروف، ده حكمة وده حكمة. احنا النسخ اللي بيتكلم على النسخ يقولك يبقى ربنا رجع في كلامه، كان لا يعلم ثم علم. لا، ده انت اللي مش واخد بالك من حاجة، انت اللي مش واخد بالك من حاجة.
جميل.
المسألة ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، خدت بالك، لكنه سبحانه وتعالى يحكم بالحكم على ما يناسب العبد في هذا المقام. الان ما الذي يناسبك الان؟ البدلة دي لو حضرتك لبسناها لك وانت عندك 3 سنين تبقى عامل فيها ازاي؟ ما ينفعش.
صورة مختلفة. نعم.
صورة مختلفة. هذا الذي يسمى نسخا في مسألة التدرج. لو لا قدر الله واحد مريض راح عند طبيب،
أيوه.
الطبيب قال له خد الدواء ده 3 مرات في الأسبوع وتعال لي بعد أسبوع، راح بعد أسبوع قال له خد مرة واحدة، راح بعدها قال له
ما تاخدش
الدواء. الطبيب ده متناقض ولا جاهل ولا ما بيعرفش؟ إنما على حسب حالتك أعطاك،
أيوه.
على حسب حالتك أعطاك. ولذلك إحنا ما عندناش نسخ في الشريعة للتوحيد. يعني على زمن اليهود لا إله إلا الله، على زمن كل الأنبياء
لا إله إلا الله
ما بتتغيرش. إيمان بالملائكة، إيمان بالرسل، إيمان بالكتب، العقائد ما فيهاش نسخ. الأخبار كلها التي ليس مرادا منها الإنشاء الأمر والنهي ما فيهاش نسخ. فرعون مؤمن ولا كافر؟
نعم.
أنا بسألك، فرعون مؤمن ولا كافر؟
كافر.
على عند المسلمين مؤمن ولا كافر؟
كافر.
وعند النصارى
كافر.
يبقى اتحكى في كل الشرائع ازاي؟
بشيء واحد.
يبقى الاخبار دي بتنسخ؟
لا.
القصص لان لو اتنسخت يبقى في قصه صحيحه وقصه كذب. يبقى عندي الاخلاق، عندي انا في شريعتي يا استاذ ملهم،
نعم.
التواضع مطلوب،
نعم.
صح ولا لا؟
جميل.
التواضع مطلوب عند اليهود، مطلوب عند النصارى، كل امهات الاخلاق في كل الشرائع ما بتتنسخش.
نعم.
يبقى امهات الاخلاق ما بتتنسخش. بتتنسخش، العقائد ما بتتنسخش، الأخبار والقصص ما بيتنسخوش، علم الغيب وعلم الآخرة والجنة والنار وهذه الأشياء لا تنسخ. أمال النسخ فين؟ النسخ في الأحكام العملية زي ما الدكتور بيقول، ليه هذا يناسبك في توقيت ولا يناسبك في توقيت آخر، في توقيت آخر. فكان أنا بسأل أي إنسان بينكر مسألة النسخ، هسأل سؤال واحد بس، هل ممكن ربنا يأمر بأمر مؤقت ولا لا ولا لا يجوز أن يأمر الله بأمر مؤقت؟ يعني ممكن يأمر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صوم من واحد رمضان لثلاثين رمضان فقط، ممكن يأقت لك كده؟ الجواب
لا،
ربنا ممكن يأقت ولا لا
يجوز،
يجوز ان هو يأقت ويقول لك صوم من اول واحد ليوم 30، وانت عرفت ان انت هتصوم من يوم واحد لغايه يوم كام؟
30،
لغايه يوم 30.
بس اسمه ده مؤقت،
ما هو مؤقت اهو بوقت. انا مش بتكلم على كل سنه، مؤقت بايه؟
بوقت.
طب لو جه ربنا قال لك اول ما دخلت في واحد رمضان قال لك صوم خلاص كده، وما قالكش لغايه يوم ايه؟ يوم 30، وجه في واحد شوال قال لك افطر، انت واخد بالك؟ ده اللي اسمه نسخ بقى عندنا. زي ما بتقول، ركز معايا يا استاذ منى، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، اعيد لك المساله تاني،
صلى الله عليه وسلم،
اي امر مؤقت للاله، اي امر مؤقت للاله بيقول لي صوم من يوم واحد ليوم كام؟
30،
ليوم 30. الامر المؤقت ده يبقى بعد يوم 30 اصوم ولا ما اصومش يا استاذ منى؟
ما اصومش.
يبقى الحكم من 1 ل 30 صيام.
أيوة.
بعد 30 مفيش ايه؟
مفيش صيام.
يبقى حكم الصيام ده اتنسخ ولا اترفع ولا ما اترفعش؟
اترفع.
يبقى هو كان موجود فين؟
من 1 ل 30.
احنا بيجي عندنا نص بيقول صوم 1 رمضان، وبيجي نص يقول لك صوم افطر في 1 ايه؟
شوال.
شوال. اللي بيجوز مثل الاوامر المؤقته هي النسخ اللي عندي. ربنا لما أمر إن إحنا نتجه لبيت المقدس يقولك هي دي فين في القرآن؟ إن إحنا نتجه لبيت المقدس، قال رب العالمين في القرآن: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق
عن الهوى
إن هو إلا إيه؟
وحي يوحى.
إن هو إلا إيه؟
وحي.
يعني ما تجيش تقول لي النبي جايب حاجة من عنده صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. تيجي تقول لي ده مش موجودة في القرآن، أقولك إن هو إلا وحي
يوحى.
يوحى. وفي وحي قرآن وفي وحي زي ما تقدم فضيلة الدكتور شهاب، المعنى من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، واللفظ من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الأحاديث القدسية لها وضع ولها خلاف عند العلماء، والأحاديث النبوية لها وضع.
جميل.
ويبقى إذن دي أوامر مؤقتة، اللي بيجوز الأمر المؤقت على الإله سبحانه وتعالى يجوز الإيه؟
بس أنا عاوز مسألة البدو، بيقول لك لما النسخ الحكم مؤقت بوقت معين، ثم رفع هذا الحكم وأزيل وأبطل وجاء حكم آخر، يبقى إذن زي ما تفضلت بدا لله شيء، يبقى غير الله عز وجل هذا الشيء. نقول لا، هو البداء لا يستلزم أن يكون الله عز وجل وحاشاه سبحانه أن يكون جاهلا بموعد الحكم الثاني. وانت ليه افترضت الافتراض ده؟ ده احنا بنقول أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، بنقول يعني وسع كرسيه السماوات والأرض، وبنقول أن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. فبنقول الله عز وجل حين يؤقت حكما معينا لفترة زمنية معينة، ثم ينزل الوحي فيرفع الحكم المؤقت ويأتي حكم جديد، هذا بيان لما في علم الله عز وجل.
يعني
فالله يعلم من قبل أنه سيستغرق هذا الحكم ثلاثة أعوام، وبعد ثلاثة أعوام سيرفع هذا الحكم. مش بقى هم افترضوا الصورة ايه؟ يقولك ان الله عز وجل شرع الحكم ثلاثة اعوام، وبعد الثلاثة اعوام رأى الله عز وجل وبدأ لله ان يفعل.
استغفر الله.
نقول ده كده نفيته صفة العلم عن الله. ففي الحقيقة ان الحكم الجديد اللي رفع الحكم القديم، اللي ازال الحكم القديم، ليس تغييرا لعلم الله، بل هو بيان لما في علم الله واظهار الله. يبقى التغيير بالنسبة لعلم الله ولا بالنسبة لنا احنا؟
صلى الله عليه وسلم يا استاذ شهاب. انا عايز اسال سؤال واحد، النسخ يكون في العلم الله ولا في المعلوم؟
في المعلوم. في المعلوم.
النسخ مش في علم الله. رب العالمين يعلم ما هو كائن الى قيام الساعه، لكن يعلم ان انت ليك ظروف معينه الان تتعامل بها، وظروف تلائمك، وده ما يخليش واحد خرج علينا بيقول اذا كان النسخ حصل في 23 سنه خدت بالكم غيرتوا الاحكام، يبقى من 1400 سنه لغايه دلوقتي ما ننسخ تاني بقى.
حطينا القاعده،
بنقول في فرق لما يتم الدين وكمل الدين واخذ الناس من ظلمات جاهليه لنور توحيد ونور اسلام والحق، ولما تم الحق يبقى اللي هيبعد عنه هو اللي رايح للظلام. طيب. بنرده تاني للحق. في فرق لما تكون ظلاما ثم يذهب الى النور وانت كنت تكون في النور وتقع.
يبقى في فرق بين الالغاء والازاله وبين التجديد. جميل. حكم اندثر فأنا أجدده، حكم مات بين الناس لجهلهم أو لعوامل معينة فأنا أحييه، فأنا لا أغير.
طيب. وبعدين أنا أقول السماء بتمطر الآن؟
لا.
والمطر ده حكم من أحكام الله؟
نعم.
حكم من أحكام الله؟ يبقى أول ما ينزل المطر ده حكم، أول ما تنقطع
حكم آخر.
ما هو رفع الحكم الأولاني اللي هو المطر ده نسخ. طب إمتى ليه نزل المطر؟ لمصلحة. ليه منع المطر؟
لمصلحة أخرى.
ولا ربنا نزل المطر وبعدين ما كانش عارف إن الأفضل والأخير إنه ما ينزلش؟ استغفر الله.
جميل.
إنما هذه لحكمة وهذه
يبقى النسخ في الإصطلاح. يبقى الأول النسخ. جميل، أمثلة بقت الأمور بقت واضحة ما شاء الله تبارك وتعالى.
بس لسه عايزين
هنقول لا، ما ده لازم نقول وجود النسخ من القرآن، الأدلة على وجود النسخ من القرآن الكريم. إحنا بنتكلم في أمور عامة عشان تبقى الصورة مبسطة ليا ولحضرتك إن شاء الله، ولكن إحنا بنقول إن النسخ في اللغة هو النقل والإبطال والمحو والرفع والإزالة. النسخ في الإصطلاح رفع حكم شرعي بحكم شرع متأخر عنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وجود لنسخ بعد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنستأذنكم نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مباشرة مع الأدلة على وجود النسخ من القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا